يسر إذاعة أثير المدينة أن تقدم لكم شرح متن السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لفضيلة الشيخ أبي النعمان الشنقيطي حفظه الله.
أما بعد، واصلنا مع كتاب الشيخ الإسلام ابن تيمية السياسة الشرعية في إصلاح الرائع الوضعي، ولذلك سنغير بعض الشيء بطريقتنا في شرح الكتاب، يعني نسرع بعض الشيء في ذلك عسى أن يسرنا الله عسى وجل إجماله في وقت الذي فرضناه له في البداية، معنا لا تجاوز النصف الآن، بس نحاول أن نقتصر على ما يذكره شيخ الإسلام دون بعض الزيادات والتفاصيل التي كنا نزيدها إلا في بعض الأمور التي نرى أنها تكون ضرورية، وإذا فلسفنا على تلك الطريقة فربما أتينا وقتا أطول. قال رحمه الله: فصل. وأما حد الشرب فإنه ذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، يعني لذلك حد الشارب الخمر، وأخبر أنه ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بإجماع المسلمين، وفي هذا الإشارة إلى أنه لم يرد فيه شيء في كتاب الله تبارك وتعالى، وإنما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب الرابعة فاقتلوه. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن كما ذكر، وهو أحد الحديثين الذين قال عنهما الذين قال الترمذي فيهما إنه لا يوجد في كتابه حديث إلا وقد عمل به طائفة من أهل العلم إلا حديثان، هذا والآخر جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير خوف ولا سفر. والحديث في سنده كلام كثير، ولعل الأصح أنه ضعيف. وثبت أنه جلد الشارب غير مرة هو وخلفاؤه والمسلمون بعده، والقتل عند أكثر العلماء منسوخ بل هو لم يثبت أصلا، وقيل هو محكم يقال هو تعزير يفعله الإمام عند الحاجة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر بالجريد والنعال 40، وضرب أبو بكر رضي الله عنه 40، وضرب عمر في خلافته 80، وكان علي رضي الله عنه يضرب مرة 40 ومرة 80. فمن العلماء من يقول يجب ضرب 80، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم أن حد الخمر 80 جلدة، ومنهم من يقول الواجب 40، أي أن حد الخمر إنما هو 40 جلدة، والزيادة يفعلها الإمام عند الحاجة، أي أنها من باب التعزير فيفعلها الإمام عند الحاجة، وأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما فعلها تعزيرا. إذا أدمن الناس الخمر أو كان الشارب ممن لا يرتدع بدونها ونحو ذلك، فأما مع قلة الشاربين وقرب أمر الشاربين فتكفي 40، وهذا أوجه القولين، أي أن الحد 40 والأربعون الأخرى إنما هي من باب التعزير، وفيه فائدة وهي الجمع بين الحد والتعزير. قال: وهذا أوجه القولين، وهو قول الشافعي وأحمد رحمهم الله في إحدى الروايتين عن أحمد. وقد كان عمر رضي الله عنه لما كثر الشرب زاد فيه النفي وحلق الرأس مبالغة في الزجر عنه، وهذا قطعا ليس من الحد وإنما هو من التعزير، لما تتابع الناس على شرب الخمر في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكثر ذلك منهم زادهم تعزيرا على الحد. فلو غرب الشارب يعني نفاه مع 40 يعني مع جلده 40 لينقطع خبره أو عزله عن ولايته كان حسنا، يعني إذا كان واليا فمن تعزيره أنه يعزل عن مسؤوليته. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلغه عن بعض نوابه أنه تمثل بأبيات في الخمر فعزله، مع أن الوالي لم يشربها وإنما قال بعض الشعر فيها على طريقة الشعراء في أنهم يقولون ما لا يفعلون كما أخبر الله عز وجل عنه. فهذا ما يتعلق بحد الخمر ومقداره، والصحيح أنه 40، وأن الزيادة على 40
جائزة لكن من باب التعزير، فيزيد الإنسان إلى 80 وربما زاد إلى غير ذلك إذا رأى في ذلك صار ردعا للناس وزجرا لهم أو أضاف إليه نفيا أو حلق رأسا أو غير ذلك. ما هي الخمر؟ قال: والخمر التي حرمها الله ورسوله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها. صححها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد شاربها كل شراب مسكر من أي أصل كان، فكل ما أسكر، كل ما شربه الإنسان وسكر به فهو خمر أيا كان. هي كل شراب مسكر من أي أصل كان، سواء كان من الثمار كالعنب والرطب والتين، أو الحبوب كالحنطة والشعير، أو الطلول كالعسل، أو الحيوان كلبن الخيل، يعني إذا خمر وصار خمرا. بل لما أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تحريم الخمر، لم يكن عندهم بالمدينة من خمر العنب شيء، يعني لم يكونوا يعصرون الخمر من العنب، لأن المدينة لم يكن فيها أصلا عنب، لأنه لم يكن بالمدينة شجر عنب، وإنما كانت تجلب من الشام، وكان عامة شرابهم من نبيذ التمر. وقد تواترت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه رضي الله عنهم أنه حرم كل مسكر وبين أنه خمر، وكانوا يشربون النبيذ الحلو، وهو أن ينبذ في الماء تمر وزبيب، أي يطرح فيه، والنبذ الطرح ليحلو الماء، لا سيما كثير من مياه الحجاز فإن فيه ملوحة. فهذا النبيذ حلال بإجماع المسلمين لأنه لا يسكر، كما يحل شرب عصير العنب قبل أن يصير مسكرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهاهم أن ينبذوا هذا النبيذ في أوعية الخشب أو الجري، وهو ما يصنع من التراب أو القرق أو الظروف المزفتة، وأمرهم أن ينبذوا في الظروف التي تربط أفواهها بالأوكية، يعني مثل ما شكل القربة تكون مربوطة، لأن الشدة تدب في الشدة، يعني الإسكار والقوة تدب في النبيذ دبيبا خفيفا، يعني شيئا فشيئا، ولا يشعر الإنسان، فربما شرب الإنسان ما قد دبت فيه الشدة المطلبة وهو لا يشعر. فإذا كان السقاء موكا انشق الضرج، يعني إذا كان مربوطا ودبت الشدة المطلبة في هذا النبيذ، فإذا وصل إلى مرحلة التخمر انشق النبيذ، فينتبه الإنسان بذلك إلى أنه قد تخمر. فإذا دبت الشدة، نعم، فإذا كان السقاء موكا، يعني مغلقا مربوطا، انشق الظرف إذا غلا فيه النبيذ، فلا يقع الإنسان في محظور، يعني ينبهه ذلك، وتلك الأوعية لا تنشق. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم رخص بعد هذا في الانتباه في الأوعية، وهذا هو الأصح، وأن النهي عن الانتباه في الأوعية الأربعة المذكورة منسوخ. وقال كنت نهيتكم عن الانتباه في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا المسكر. فاختلف الصحابة ومن بعدهم من العلماء، منهم من لم يبلغه النسخ أو لم يثبته فنهى عن الانتباه في الأوعية، ومنهم من اعتقد ثبوته وأنه ناسخ فرخص في الانتباه في الأوعية. الأرجح كما ذكرنا هو ثبوت النسخ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجواز الانتباه في كل شيء ما لم يصر مسكرا، فإذا صار مسكرا فكل مسكر خمر وكل مسكر حرام، كما تأتي بعض الآثار في ذلك. فسمع طائفة من الفقهاء، انظروا كيف ذكر ابن الشيخ الإسلام ابن تيمية سبب اختلاف أهل العلم، وهذا أحد أسباب اختلاف أهل العلم، وهو عدم بلوغ الناسخ، وهو قد يكون السبب أعم من ذلك، وهو عدم بلوغ الدليل مطلقا سواء كان ناسخا أو غير ناسخ، فلذلك اختلف أهل العلم. ثم هنا سيذكر سببا آخر من أسباب الاختلاف. قال: فسمع طائفة من الفقهاء أن بعض الصحابة كانوا يشربون النبيذ، وهو هذا النبيذ بالطريقة التي ذكر، وهو أن يلقى أن يجعل التمر في الماء حتى يمكث فترة ويكون له طعم دون أن يصل إلى المسكر. سمع ذلك بعض الناس فاعتقدوا أنه المسكر، أي النبيذ الذي صار مسكرا وهو خمر، فترخصوا في شرب أنواع من الأشربة التي ليست من العنب والتمر، وترخصوا في المطبوخ من نبيذ التمر والزبيب إذا لم يسكر الشارب. والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر خمر يجلد شاربه ولو شرب منه قطرة واحدة لتداوي أو غير تداوي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتداوى بها فقال إنها داء وليست بدواء، وإن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذه قاعدة عامة مضطردة من النبي صلى الله عليه وسلم أن أي أمر محرم أيا كان فإنه لا يجوز التداوي به، ولم يجعل الله عز وجل فيه دواء ولا شفاء وإن ظن الناس ذلك. والحد واجب. الآن تحدث عن مسألتين، المسألة الأولى عن حد الخمر ما هو كم عدده، والثانية ما هي الخمر. ففي الأول رجح أنه 40 هي الحد وما زاد عليها فهو تعزير، وفي الثانية أثبت أن الخمر هي كل مسكر، فكل ما أسكر فهو خمر. الآن بما يثبت الحد؟ لذلك قال والحد واجب إذا قامت البينة، وهي شهادة الشاهدين عدلين بالشروط التي ذكرناها في الليلة الماضية، أو اعترف الشارب وهو الإقرار، فإن وجدت منه رائحة الخمر أو رؤية وهو يتقيوها ونحو ذلك، يعني القرائن الصادقة والتي قد تصل إلى القطع في أن صاحبها شرب الخمر، فقد قيل لا يقام عليه الحد لاحتمال أنه شرب ما ليس بخمر أو شربها جاهلا بها أو مكرها ونحو ذلك، وقيل بل يجلد إذا عرف أن ذلك مسكر. فذكر في القرائن مثل تقيؤ الخمر وشم رائحتها، ذكر فيه الخلاف بين أهل العلم، بينما البينة والإقرار ليس فيهما خلاف، فبعض أهل العلم لا يعتبر هذه القرائن ولا يحد بها، وبعضهم يعتبرها ويحد بها، وهو الذي رجحه الشيخ فقال وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود، وعليه تدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يصلح عليه الناس، وهو مذهب مالك وأحمد في غالب نصوصه وغيرهما. الآن يأتي إلى مسألة أخرى، وهي نوع كان في زمانهم وأطال فيه شيخ الإسلام لكونه في زمانه، وقد حدث في زماننا من أنواع هذه المسكرات والمخدرات والمفترات ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، حتى صار ما كان عندهم معه إنما هو شيء بسيط. فقال والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر. صححوها، يجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة، أي تشبه بالنساء وقلة غيره وغير ذلك من الفساد. والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة. وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها، ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد، حيث ظنها تغير العقل من غير طرف بمنزلة البنش وهو المخدر الذي يستخدم الدواء عند قطع الأيدي ونحو ذلك، ولم نجد العلماء المتقدمين فيها كلاما. قال وليس كذلك، بل آكلوها ينشون عنها، أي تحدث لهم نشوة وسكر، ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك. ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا، يعني تؤكل ولا تشرب، تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال، في مذهب أحمد وغيره، فقيل هي نجسة كالخمر المشروبة، وهذا هو الاعتبار الصحيح، وقيل لا، يعني لا تكون نجسة لجمودها، وقيل يفرق بين جامدها ومائعها. وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا ومعنى. والآن سيأتي بالأحاديث التي تدل على أن مربط الأمر هو متعلق بالإسكار، فمتى ما حصل من شيء الإسكار فهو خمر إذا شربه صاحبه أو طعم أو أكل وعامل معاملة شارب الخمر. فقال: قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: يا رسول الله، أفتنا في شرابين كنا نصنعهما، يعني قومه في اليمن، كنا نصنعهما باليمن، البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد، والمزر وهو من الذرة والشعير ينبذ حتى يشتد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم وخواتيمه، فقال: كل مسكر حرام. فمروا إلى ما أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم. الرجل سأله عن شرابين موجودين عندهم، كان بإمكانه أن يقول له حلال أو حرام وانتهى الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه قاعدة عامة تبقى دائمة إلى يوم القيامة، فقاله: كل مسكر خمر، كل مسكر حرام. متفق عليه في الصحيحين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الحنطة خمرا، يعني إذا أسكر صنع منها خمر فأسكر صار خمرا، ومن الشعير خمرا، ومن الزبيب خمرا، ومن التمر خمرا، ومن العسل خمرا، وأنا أنهى عن كل مسكر. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهم مثلا بما هو موجود عندهم في ذلك الوقت، ثم أعطاهم قاعدة عامة بعد ذلك: وأنا أنهى عن كل مسكر. رواه أبو داود وغيره. ولكن هذا في الصحيحين عن عمر موقوفا عليه، أي من كلام عمر، أنه خطب به على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الخمر ما خامر العقل. وهذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو أحد العرب حجة في هذا الباب. فالخمر ما خامر العقل، أي غطى عليه وكان سبب ذهابه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. وفي رواية: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. رواهما مسلم في صحيحه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر الفرق منه، يعني الوعاء الكبير، فملء الكف منه حرام، أي ما أسكر كثيره فقليله حرام، كما في بعض الأحاديث الأخرى. قال الترمذي: حديث حسن. وروى أهل السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أنه قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وصححه الحفاظ. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر، هو عين ما سأل عنه أبو موسى الأشعري، وقد يكون السائل هو أبو موسى الأشعري نفسه، فقال: أمسكر هو؟ قال: نعم. فقال: كل مسكر حرام. صحيح، أضيف الميم. فقال لما سأله مسكر هو فأثبت له أنه مسكر، قال له: كل مسكر حرام، مزرا كان أو نبيذا أو تمرا وغير ذلك. قال: كل مسكر حرام، إن على الله عهدا لمن شرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال. أصلحوا يسقيه، أن يسقيه من طينة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار. رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مخمر خمر وكل مسكر حرام. رواه أبو داود. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مستفيضة، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أوتيه من جوامع الكلم كلما غطى العقل وأسكر، هذه هي القاعدة. كل ما غطى العقل وأسكر فهو خمر، ولم يفرق بين نوع ونوع، أصلحوا نوع الأولى، ولم يفرق بين نوع ونوع، ولا تأثير لكونه مأكولا أو مشروبا، يعني كل ما خمر العقل وغطى عليه فهو خمر سواء كان مأكولا أو كان مشروبا، على أن الخمر قد يصطبغ بها، والحشيشة قد تذاب في الماء وتشرب، فكل خمر يشرب ويؤكل، والحشيشة تؤكل وتشرب، وكل ذلك حرام. وإنما لم يتكلم المتقدمون في خصوصها، لأنه إنما حدث أكلها من قليل في أواخر المئة السادسة أو قريبا من ذلك، كما أنه قد أحدثت أشربة مسكرة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وكلها داخلة في الكلم الجوامع من الكتاب والسنة. وبهذا ينتهي كلامه رحمه الله تعالى عن حد الخمر. دخل في حد آخر قال فصل: ومن الحدود التي جاء بها الكتاب والسنة وأجمع عليها المسلمون حد القذف، فإذا قذف الرجل، ومثله أيضا المرأة، هذا المفهوم هنا لا اعتبار له، فإذا قذف الرجل محصنا بالزنا أو اللواط، فهذا هو الذي يكون القذف، هو الرمي بالزنا أو اللواط، يعني الاتهام به، وجب عليه الحد 80 جلدة، يعني إذا ثبت عليه ذلك. والمحصن هنا، وقال إذا قذف الرجل محصنا، من هو المحصن؟ هو الحر العفيف. فالمحصن في باب القذف هو الحر العفيف، فمن وطبعا المسلم ومن شرطه البلوغ أيضا، فمن قذف مسلما حرا عفيفا بالزنا أو اللواط فإنه يجب عليه الحد إن طلب ذلك صاحب الحق. وفي باب حد الزنا مر معنا في حديثنا عن حد الزنا المحصن، وفي باب حد الزنا هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام، أصلح وطئ، هو الذي وطئ وطئا كاملا في نكاح تام. الإحصان ورد بمعاني في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم. فالمحصن في باب القذف هو غير المحصن في باب الزنا، فالمحصن في باب الزنا هو من وطئ وطئا كاملا في نكاح تام بالشروط التي ذكرنا البارحة أو ذكرها الشيخ عرضا. والمحصن في باب القذف هو المسلم الحر العفيف. طيب، الآن ندخل في موضوع آخر، هو موضوع التعازير وما يتعلق بها. قال رحمه الله تعالى: وأما المعاصي التي ليس فيها حد مقدر ولا كفارة. نحن تحدثنا أول ما دخلنا في الحديث عن العقوبات، ذكرنا أن العقوبات الرئيسية في الشريعة ثلاثة، هي حد وكفارة وتعزير. فقلنا إن العقوبة كلها لا تكون إلا على معصية، العقوبات كلها لا تكون إلا على معصية، ثم هذه المعصية إما أن تكون معصية دائمة أبدا لا تحل في وقت من الأوقات، وإما أن تكون معصية في وقت أو زمن من الأزمنة. فإن كانت محددة بوقت أو زمن من الأزمنة، لأنها كانت أصلا حلالا لكن منع منها في فترة من الفترات أو لسبب من الأسباب، فما يترتب عليها هو الذي يسميه الفقهاء الكفارة، مثل نهي الإنسان أن يأتي أهله في نهار رمضان وهو صائم، فهذا الأصل فيه الجواز، لكن نهي عنه في نهار رمضان لمن لم يكن ذا عذر، فإذا فعله الإنسان في هذا الوقت فقد فعل معصية، فهذا النوع ما يترتب عليه من العقوبة هو الذي يسمى الكفارة. المعصية الدائمة إما أن تكون الشريعة حددت لها عقوبة محددة لا يجوز الزيادة عليها، مثل ما حددت قطع اليد للسارق، ومثل ما حددت الجلدة 80 جلدة للزاني البكر، والرجم حتى الموت للزاني المحصن بشروطها، فهذا هو الذي يسمى الحد. فالحد في اصطلاح أهل العلم، هذا ضبطه جيدا سنزيده إيضاحا بعد قليل إن شاء الله، الحد في اصطلاح العلم، في اصطلاح أهل العلم، هو العقوبة المقدرة على معصية. والكفارة في اصطلاح أهل العلم هي العقوبة المقدرة على معصية فعلها صاحبها في وقت منع عليه أن يفعل ذلك الشيء فيها. والتعزير هو العقوبة غير المقدرة على معصية، وهو الذي سيتحدث عنه الآن. فقال: وأما المعاصي التي ليس لها حد مقدر ولا كفارة، كالذي يقبل الصبي والمرأة الأجنبية. تقبيل المرأة الأجنبية معصية لا شك في ذلك ولا ريب، هل له عقوبة محددة في الشريعة؟ ليست له عقوبة محددة في الشريعة، إذن يكون فيه التعزير. أو يباشر بلا جماع، أو يأكل ما لا يحل كالدم والميتة، أو يقذف الناس بغير الزنا، يعني الكلام في الأعراض العام، أو يسرق من غير حرز، كما ذكرنا البارحة أن كل سرقة سقط فيها الحد فإنه ينتقل فيها إلى التعزير. ولو شيئا يسيرا، أو يخون أمانته، كما ذكرنا البارحة أن الخيانة ليست من السرقة، كولاة أموال بيت المال أو الوقوف ومال اليتيم ونحو ذلك إذا خانوا فيها، وكالوكلاء والشركاء إذا خانوا، أو من يغش في معاملته، أو من يغش في معاملته كالذين يغشون في الأطعمة والثياب ونحو ذلك. الغش حرام في الشريعة أم لا؟ حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. فإذا غش الإنسان، هل للغش عقوبة محددة في الشريعة؟ لا، فمجاله إلى التعزير. أو يطفف المكيال والميزان، أو يشهد بالزور، أو يلقن شهادة الزور، أو يرتشي في حكمه، أو يحكم بغير ما أنزل الله، يعني فيما لا يكفر به كالقضية المعينة ونحوها. وإلا إذا حكم بغير ما أنزل الله حكما عاما فصار من باب الكفر الأكبر، فإنه يرتد بذلك فيصير حكمه حكم المرتد، وحكم المرتد الأصلي أن يرجع إلى الإسلام أو يقتل. فقوله يحكم بغير ما أنزل الله يعني في القضية المعينة، أو حيث كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر. أو يعتدي على رعيته، أو يتعزى بعزاء الجاهلية، أو يلبي داعي الجاهلية، إلى غير ذلك من أنواع المحرمات. فهؤلاء وغيرهم مما لم تحدد له الشريعة عقوبة، وهذا هو الغالب في المعاصي، فإن المعاصي التي حددت لها الشريعة عقوبة محصورة جدا، لا تصل إلى العشرة في كل الأحوال. فهؤلاء يعاقبون تعزيرا وتنكيلا وتأديبا بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. التعزير مرجعه إلى الوالي الأمير أو القاضي أو من يقوم به، وينبغي أن يراعى فيه عدة أمور. فيراعى فيه حال الإنسان نفسه، هل الذنب عادة له؟ هل هو أول مرة يفعله؟ ونحو ذلك. ويراعى فيه ما يؤثر في الشخص أيضا، فإن الناس تختلف فيما يؤثر فيهم، فمن الناس من يكفيه أن تنظر إليه نظرة شزراء، ومن الناس من تكفيه الكلمة، ومنهم من يؤثر فيه الهجر، ومنهم من لا يؤثر فيه، ومنهم من يؤثر فيه الضرب، ومنهم من لا يؤثر فيه. فالغرض من الحدود جميعا ومن العقوبات جميعا هي زجر الإنسان ويرجعه إلى دائرة الحق والطاعة، فينظر ما هو مؤثر فيه، وهذا يعتمد على معرفة شخصية الإنسان. فلذلك قال: بقدر ما يراه الوالي على حسب كثرة ذلك الذنب في الناس وقلته. إذا كان قليلا خفف، إذا كان كثيرا شدد. فإذا كان كثيرا زاد في العقوبة، بخلاف ما إذا كان قليلا، وعلى حسب حال المذنب أيضا. فإذا كان من المدمنين على الفجور، يعني معتاد المعاصي والفجور هذه التي لا أحد فيها، زيد في عقوبته بخلاف المقل من ذلك. وعلى حسب كبر الذنب وصغره أيضا، كبر الذنب وصغره يكون بحسبه التعزير، فلا تكون عقوبة الذنب الكبير الذي ليس فيه حد مثل عقوبة الذنب الصغير. ضرب له الشيخ مثلا فقال: فيعاقب من يتعرض لنساء الناس وأولادهم، يعني من كان ذلك له عادة، بما لا يعاقب من لم يتعرض إلا لمرأة واحدة أو صبي واحد. فهذه أمور لا بد من مراعاتها في التعزير: كثرة الذنب وقلته، حال المذنب، تكراره، درجة الجناية، ما يؤثر في الجاني ونحو ذلك. وليس لأقل التعزير حد. الآن عرف التعزير وبين متى يكون، ثم الآن يأتي إلى التعزير، ما هو أقل التعزير وما هو أكثره وكيف يكون. أما أقله فليس له حد، بل هو بكل ما فيه إيلام الإنسان من قول وفعل وترك قول وترك فعل. فقد يعزر الرجل بوعظه وتوبيخه والإغلاظ له، قد يكتفى بأن بتوبيخه وأن يغلظ له في الكلام فيكون ذلك مؤثرا فيه. وقد يعزر بهجره وترك السلام عليه إذا كان يؤثر ذلك فيه حتى يتوب، إذا كان ذلك هو المصلحة. والمقصود المصلحة هنا أنه مؤد للنتيجة ومؤثر فيه، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الثلاثة الذين خلفوا. الثلاثة الذين خلفوا، ما هي المعصية التي ارتكبوها؟ ما هي المعصية التي ارتكبوها؟ الثلاثة الذين خلفوا، نعم نعم، ليس تولي، أنهم تخلفوا عن الجهاد المتعين عليهم. التولي يكون عند المعركة بعد حضور الصف واللقاء مع الكفار، أما هؤلاء فلم يخرجوا أصلا من دارهم. فالمعصية التي فعلوها هي التخلف عن الجهاد المتعين، لأن غزوة تبوك كان الجهاد فيها متعينا. فبماذا عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس فيه عقوبة محددة في الشرع. فما العقوبة التي عاقبهم النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ هجر 50 يوما. وفي الهجر يجوز الهجر بما يراه الإنسان مؤثرا ومؤديا للمصلحة، حتى ولو زاد على 3 أيام. وهذا إشكال يقع لبعض الناس، فإن النهي عن الهجر فوق 3 أيام، لا يهجر مسلم أخاه فوق 3 أيام، هذا إذا كان الهجر لحظ النفس، وقعت مشكلة بيني وبين أخي هذا سأل الله العافية، فبقي في نفسي عليه شيء، فلحظ نفسي يجوز الهجر إلى 3 أيام، ولا تجوز الزيادة على 3 أيام، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هجر أخاه لحظ نفسه إلى سنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كسفك دمه. فهذا بالنسبة للهجر الشخصي لحظ النفس، فلا تجوز زيادة فيها على 3 أيام. أما الهجر لمصلحة الدين ولكون الإنسان فعل معصية فذلك جائز بمقدار ما يؤثر في الإنسان، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خلفوا 50 يوما. وقد يعزر بعزله عن ولايته، وهذا أيضا قد يكون تعزيرا لكثير من الناس، فإن حب الزعامة وحب الإمارة مركوز في فطر الناس، فقد يحرصون عليه أشد الحرص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظروا إلى هذا المثل البديع، زريبة الغنم فيها مجموعة من الغنم، يعني لا يستطيعون الخروج منها ولا النجاة، أرسل عليهم ذئبان وجائعان أيضا، الذئب مفسد أصلا وعدو للغنم، شبعانا كان أم جائعا؟ فإذا كان جائعا والغنم محصورة في مكان معين فما أشد ما يفسدها، والذئب لا يأكل إنما يفسد، يأخذ بطن الشاة ثم يترك عنه باقيها وكذا في الشاة الأخرى. فهذان الذئبان الجائعان أشد منهما إفسادا لدين المرء، أن يحرص على الشرف أي الزعامة والإمارة والرئاسة وسماع الكلمة، وأن يحرص على المال. وللإمام ابن رجب صاحب جامع العلوم والحكم له شرح رسالة طيبة في شرح هذا الحديث ينبغي الاطلاع عليه. إذن قال: وقد يعزر بعزله عن ولايته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعزرون بذلك. وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل، يعني إذا وقع من الإنسان معصية، وهذا قد يكون تعزيرا لكثير من المجاهدين، أن يمنع من المشاركة في عملية، أو يمنع من أن يكون في مجموعة الاقتحام أو نحو ذلك، وهذا قد يكون كما ذكرت لبعض المجاهدين تعزيرا شديدا. وقد يعزر بترك استخدامه في جند المسلمين كالجندي المقاتل إذا فر من الزحف، فإن الفرار من الزحف من الكبائر. وقطع أجره نوع تعزير له، يعني إذا كان له راتب في بيت مال المسلمين فيجوز أن يعزر بقطعه إذا كان في ذلك مصلحة في ردعه. وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزيل له. فيجوز للوالي الأكبر أن يعزل الأمير إذا رأى في ذلك مصلحة، ويجوز له أيضا أن يحدد له فترة معينة لإمارته. وقد حكي أنه كان من سياسة عمر بن الخطاب أن لا يزيد الوالي له على 4 سنوات على بلدة من البلاد. وكذلك الأمير إذا فعل ما يستعظم فعزله عن إمارته تعزير له. وكذلك قد يعزر بالحبس، وقد يعزر بالضرب، وقد يعزر بتسويد وجهه ويرتابه على دابة مقلوبة، أي وجهه أكرمكم الله إلى الخلف، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بمثل ذلك في شاهد الزور. واحد شهد شهادة الزور، أمر عمر أن يسود وجهه وأن يركب على حمار ووجهه إلى الخلف. فإن الكاذب سود الوجه فسود وجهه، وقلب الحديث فقلب ركوبه. هذا كله في باب التعزير، يعني في أنواع من التعزير. وبقيت أنواع أخرى مثل التعزير بالمال، فيجوز أن يعزر الإنسان بأنه إذا وقعت منه المعصية أن يعطي مالا مقابل معصية ليس فيها حد، أن يعطي مالا مقابل ذلك، ويدخل هذا المال إلى بيت مال المسلمين. وهذا أيضا قد يكون من التعزير لبعض الناس، فإن المال شقيق النفس. وأما أعلاه أي أكثر التعزير، فقد قيل لا يزاد على 10 أصوات يعني في الجلد، وقال كثير من العلماء لا يبلغ به الحد، يعني إذا كان الذي يعزره عليه من جنس حد الزنا فإنه لا يبلغ به 80 جلدة، إذا كان من جنس حد شرب الخمر فإنه لا يبلغ به 40 ولا يبلغ به 80، على اختلاف العلماء في ذلك. هذا مذهب بعض أهل العلم. ثم هم على قولين، منهم من يقول لا يبلغ به أدنى الحدود، يعني مطلقا لا يبلغ بالحر أدنى حدود الحر وهي 40 أو 80 في الخمر، ولا يبلغ بالعبد أدنى حدود العبد وهي 20 أو 40. وقيل بل لا يبلغ بكل واحد منهما حد العبد، ومنهم من يقول لا يبلغ بكل ذنب جنسه وإن زاد على حد جنس آخر، فلا يبلغ بالسارق من غير حرز قطع اليد وإن ضرب أكثر من حد القاذف، ولا يبلغ بمن فعل ما دون الزنا حد الزاني وإن زاد على حد القاذف. والصحيح في هذا أن الأمر في ذلك واسع، وأن الأمير يعزر بما يراه مناسبا حتى ولو زاد على الحد. وقد ذكرت لكم البارحة قصة مالك، الإمام مالك رحمه الله تعالى، في تعزيره لمن وجد مع الصبي في لحاف شلده خلال 3 أيام أكثر من 1000 صوت. نعم. قال كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا نقش على خاتمه وأخذ بذلك من بيت المال فأمر به فضرب 100 ضربة. هذا رجل زور خاتما كخاتم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، ثم جاء إلى صاحب بيت المال قال له هذه رسالة من عمر بن الخطاب أن تعطيني كذا من المال. نظر الرجل إذا هو خاتم أمير المؤمنين الذي يعرفه فأعطاه، فلما اكتشف عمر الأمر عزره. بما عزره؟ ضربه اليوم الأول 100 ضربة يعني 100 جلدة، ثم ضربه في اليوم الثاني 100 ضربة، ثم ضربه في اليوم الثالث 100 ضربة. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان 100، وهذا هو حد الزاني البكر ولم يبين حالهما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته يعني أما لزوجته إن كانت أحلتها له، يعني أعطته أحلتها له، أعطته لمدلكتها له، يعني أذنت له، جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجم. وهذه الأقوال في مذهب أحمد وغيره، والقولان الأولان في مذهب الشافعي وغيره. وأما مالك وغيره فحكي عنه أن من الجرائم ما يبلغ به القتل، ووافقه بعض أصحاب أحمد في مثل الجاسوس المسلم إذا تجسس للعدو على المسلمين، فإن أحمد توقف في قتله، وجوز مالك وبعض الحنابلة كابن عقيل القتل، ومنعه أبو حنيفة والشافعي وبعض الحنابلة كالقاضي أبي يعلى. قوله الجاسوس المسلم هو الذي لم تبلغ به تجسسه للكافرين على المسلمين درجة الكفر والخروج من الملة، إما لأن الصورة لأن جاسوس لم يرد فيه لم يرد فيه بخصوصه نص يدل على أن الجوسسة كفر أو ردة، وإنما مبناها على دخولها في الموالاة. فيوجد من صورها ما لا يختلف أهل العلم أنه في من الموالاة، يعني الموالاة المكفرة، أو من التولي كما هو اصطلاح بعض أهل العلم، فهذا حكمه حكم المرتد. ومن صوره ما يقع فيه خلاف هل هو من الموالاة المكفرة أم لا، وهذا هو سبب الخلاف في قصة حاطب بن أبي بلتعة. فعلى هذه الصورة يكون هذا الجاسوس مسلما، فما عقوبته هو ما ذكره. هذا هو ما يعنيه الفقهاء بقولهم الجاسوس المسلم. أما الجاسوس في عصرنا الحالي الآن، أقصد الجاسوس الذي هو عضو ضمن المنظمات التجسسية والاستخبارات، فهذا لا يكون أبدا إلا كافرا مرتدا عن دين الله تبارك وتعالى. فإن فرض وجود صورة يمكن أن ينطبق عليها صورة ما يسميه الفقهاء الجاسوس المسلم فينظر فيها بحالها. وكما ذكرت في ليلة ماضية أن أو أحسن كتاب كتب في هذا الباب باب الجوسسة هو كتاب الشيخ أبي يحيى الليبي المعلم في حكم الجاسوس المسلم، فقد بحث فيه المسألة بحثا طيبا. وينبغي لكل مجاهد خاصة طلبة العلم وأهل القيادة والمسؤولية ومن يتولى الأمر منهم أن يقرأوا الكتاب، وأن ولو لخصهم بعض طلبة العلم وهذبه يعني وترك، لأن الشيخ فصل فيه وذكر المذاهب، وهذا قد يمنع بعض الناس من الاستفادة منه. فهذا أحسن كتاب كتب في هذا الباب، صاحبه عالم مجاهد مجرب. قال: وجوز طائفة من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما قتل الداعية البدع المخالفة للكتاب والسنة، وكذلك كثير من أصحاب مالك، وقالوا إنما جوز مالك قتل القدرية لأجل الفساد في الأرض لا لأجل الردة، وكذلك قد قيل في قتل الساحر. بالنسبة لدم المسلم، دم المسلم عظيم عند الله تبارك وتعالى، ولا تجوز استباحته إلا بإحدى الثلاث التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حصر حصرا لا يحل دم امرئ مسلم، حصر حصرا إحلال دم المرء المسلم في الثلاث التي ذكرها في حديث عبد الله بن مسعود، فلا تجوز استباحة دم المسلم إلا بإحداها. وسنتحدث فيما يأتي في درس قادم إن شاء الله عند الحديث عن القصاص عن تعظيم حرمة دماء المسلمين وبعض ما ورد فيها من النصوص الزاجرة التي تزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال: وكذلك قد قيل في قتل الساحر، فإن أكثر العلماء على أنه يقتل، وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا إن حد الساحر ضربة بالسيف. السحر اختلف أهل العلم فيه هل هو كفر أم ليس بكفر، فمن أهل العلم من قال السحر كفر، ومنهم من قال ليس بكفر. والحقيقة أن الخلاف فيه خلاف لفظي، فإن من يقول السحر ليس بكفر يعني السحر بمعناه الواسع في أصل لغة العرب الذي مبناه على التخيل حتى يدخل فيه الألعاب التي يكون مبناها على السرعة والاحتراف. فمن كان هذا مذهبه قسم السحر إلى سحر يكفر به صاحبه وسحر لا يكفر به صاحبه، وهذا أظنه مذهب الشافعي إن شاء الله تعالى. ومن أهل العلم من قال لا يكون السحر إلا كفرا، وذلك إذا كان وذلك لأنه يقصر لفظ السحر على ما كان يستخدم صاحبه فيه الكفر، كمن يتعامل مع الشياطين ومن يفعل الأمور المكفرة. فإذا على مذهبي من السحر عنده فيه كفر وعدم كفر وليس بكفر، لا بد من معرفة إذا قيل ساحر لا بد من معرفة ما هي درجة هذا السحر عنده. على المذهب الآخر وهو مذهب المالكية وغيرهم أن السحر لا يكون كفرا لا يكون إلا كفرا، لا بد من التأكد من أن الرجل وقع منه السحر المكفر. فإذا وقع منه السحر المكفر فما هو حكم الساحر؟ حكم الساحر لما ذكرنا الخلاف في السحر ففي حكم الساحر الخلاف. فعلى مذهب الجمهور القائلين بأن السحر لا يكون إلا كفرا فإن الساحر يجب قتله، ولذلك قال: وأكثر العلماء على أنه يقتل. واختلف أهل العلم بعد ذلك هل تجوز استتابته أم لا تجوز. فمذهب المالكية أنه لا تجوز استتابته، ومذهب غيرهم أنه ككل الكفار والمرتدين تجوز استتابته. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا على جندب. وقد ثبت عن الصحابة قتل الساحر، كما ثبت عن حفصة أنها قتلت جارية سحرتها، وكما جاء كتاب عمر رضي الله عنه حديثان في الموطأ أن اقتلوا كل ساحر، قال فقتلنا 3 سواحر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقتل الساحر أيضا، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سحره لبيد بن الأعصم وأتاه جبريل بالمعوذتين، فلما شفاه الله عز وجل ولم يقتل لبيد بن الأعصم، مع أنه ثبت عنده أنه سحر ولم يشأ أن يستخرج السحر وقال لم أريد أن أثير على الناس فتنة. فالمسألة فيها من الساحر مسألة واسعة، يعمل الإنسان فيها بما يراه الراجح عنده، وإذا ترجح عنده جواز استتابته فليس ثم ما يمنع شرعا من ذلك. وغاية ما استدل به المالكية أنه كمثل الزنديق، والزنديق لا تعلم توبته، والزنديق نفسه لا يسلم أصلا عدم جواز استتابته، والمسألة مبحوثة في كتب أهل العلم يرجع لها من شاء. طيب هذا كما قال. وقد روي عن جندب رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا إن حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وعن عمر وعثمان وحفصة وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم قتله. قال بعض العلماء لأجل الكفر، وقال بعضهم لأجل الفساد في الأرض، لكن جمهور هؤلاء يرون قتله حدا، ولم يثبت في كونه حدا شيء، وقصارى ما ورد فيه هو حديث جندب هذا، وقلنا لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يصح موقوفا فهو اجتهاد من الصحابي. وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم، وإذا كان جنسه يوجب القتل كما يقتل من تكرر منه اللواط، وقلنا إن الصحيح في اللواط أنه أن صاحبه يقتل حدا كما هو إجماع الصحابة كما مر فيما مضى، أو اغتيال النفوس لأخذ المال ونحو ذلك، وهذا هو المغتال الذي سبق أن ذكرناه، وأن حكمه على الصحيح هو حكم المحارم. وقد يستدل على أن المفسد متى لم ينقطع شره إلا بقتله فإنه يقتل، بما رواه مسلم في صحيحه عن عرفجة الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، وهذا في خليفة المسلمين وأمير المسلمين، وهو الخليفة الممكن الذي اختارته جماعة المسلمين ليكون أميرا لهم وثبتت إمارته، فإذا خرج عليه خارج بهذه الشروط، ولعلنا نذكر تفصيلا أكثر فيما بعد، فإنه يناصحه وإن كانت له مظالم أزالها، فإن أبى إلا بالقتال قوتي. وفي رواية ستكون هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وكذلك قد يقال في أمره بقتل شارب الخمر في الرابعة، وقلنا هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل ما رواه أحمد في المسند عن ديلمي الحميري رضي الله عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صححها، فقلت يا رسول الله إنا بأرض نعالج بها عملا شديدا، خدمة شديدة على، وإنا نتخذ شرابا من القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال هل يسكر؟ قلت نعم، قال فاجتنبوه، قلت إن الناس غير تاركين، قال فإن لم يتركوه فاقتلوهم، والحديث فيه كلام. وهذا لأن المفسد كالصائل، فإذا لم يندفع الصائل إلا بالقتل قتل، والصائل سبق أن تحدثنا عنه وذكرنا أن الصائل هو من يصول على الإنسان لأخذ ماله أو نفسه أو عرضه بلا تأويل ولا ولاية، وأنه في وأن العرض متفق على وجوب دفاعه، وأن دفاعه يكون بماذا؟ بالأسهل، ثم الذي فوقه، ثم الذي فوقه، أما المال والنفس ففيهما خلاف. وجماع ذلك أي مجموعه وجميعه أن العقوبة نوعان، أحدهما على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله كجلد الشارب والقالف وقطع المحارب والسارق، والثاني العقوبة لتأدية حق واجب وترك محرم في المستقبل، وهذا معنى تكرر معنا كثيرا فيما مضى. كما يستتاب المرتد حتى يسلم، فإن تاب وإلا قتل. وكما يعاقب تارك الصلاة والزكاة وحقوق الآدميين حتى يؤدوها. فالتعزير في هذا الضرب الثاني أشد منه في الضرب الأول، يعني في النوع الأول. ولهذا يجوز أن يضرب مرة بعد مرة حتى يؤدي الصلاة الواجبة أو يؤدي الواجب الذي عليه. والحديث الذي في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله. هذا الحديث يصلح مثالا لخطأ فهم الشريعة بالاصطلاحات الحادثة. الحد ما معناه؟ إذا أطلق الحد إلى ماذا ينصرف؟ ينصرف للحدود المعروفة، حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر. هل هذا معنى لغوي أو معنى شرعي؟ لا هو معنى لغوي ولا هو معنى شرعي، بمعنى أنه ليس هذا معنى الحد في لغة العرب، ولا هو هذا معنى الحد في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا معنى اصطلح عليه أهل العلم فيما بعد. فمن يأتي ليفهم الكتاب والسنة بهذا الاصطلاح مثلا فإنه يخطئ. ومن ذلك هذا المثال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، ففهمها البعض أنه لا يجلد فوق 10 أسواط إلا أن يكون ذلك في الحدود، فمنعوا الزيادة على 10 في التعزير مطلقا، وقالوا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ. وإنما معنى الحد هنا هو معناه في لغة العرب كما يشرحه الشيخ الآن، فقال: قد فسره طائفة من أهل العلم بأن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله، يعني المعاصي. فيكون معنى الحديث: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في معصية لله عز وجل. فأي معصية تجوز الزيادة فيها على 10 أسواط، وما لم يكن بمعصية إذا ضرب الإنسان عليه فلا تجوز الزيادة فيها على 10، مثل ماذا؟ ليتضح بالمثال، مثل أن يؤدب الإنسان ولده على غير معصية، فإذا أدب الإنسان ولده على غير معصية فلا تجوز له الزيادة على 10 أسواط. أما إذا كان التأديب على معصية سواء من الوالد أم من الأمير أم من غيره فإنه تجوز الزيادة على 10. قال الشيخ: فإن الحدود، تبيه جيدا، هذا كلام نفيس جدا، فإن الحدود في لفظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام، مثل آخر الحلال وأول الحرام، فيقال في الأول: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ويقال في الثاني: تلك حدود الله فلا تقربوها. الحد والحدود في لغة العرب هي الحاجز الفاصل، الحد الحاجز الفاصل بين شيئين. فسميت الحدود حدودا لأنها فاصلة بين الحلال والحرام. هذا الفاصل إما أن يكون نهاية الحلال وإما أن يكون بداية الحرام. فإذا كان نهاية الحلال فيأتي في كتاب الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، أي فلا تتجاوزوها، لأن هذا نهاية الحلال، فإذا تجاوزتموها ماذا يقع لكم؟ تقعون في الحرام. فحيث ما جاء في كتاب الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، فاعلموا أن ذلك آخر شيء يحل وما بعده إلا الوقوع في المعصية. فإذا كانت أول الحرام جاء فيها: تلك حدود الله فلا تقربوها، فهذا أول حرام، فإن من قربها وقع في الحرام. فهذا هو معنى الحد في لغة العرب وفي كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبه يفهم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله. وهذه المسألة كما ذكرت من نفائس العلم التي ينبغي لطلبة العلم تحريرها، وهي التفريق بين المعنى الشرعي الذي هو في كتاب الله عز وجل والمعنى اللغوي. أعطيكم مثالا آخر يبينها. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استعان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تمشون، فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ورد في بعض ألفاظه: فقضوا. القضاء هنا معناه الإتمام في لغة العرب، فمعنى فقضوا ومعنى فأتموا واحد، لكن القضاء صار له معنى اصطلاحي عند الفقهاء، فحين فهم الحديث بذلك وقع الخلاف: هل ما يقضيه الإنسان من صلاته هو قضاء للركعة والركعتين الأوليين فيجهر فيهما أم إذا كان جهريتين أو هو إتمام فيسر فيهما، وسبب هذا هو فهم المعنى الشرعي أو اللغوي بالمعنى الاصطلاحي، والصحيح أن معنى القضاء إنما هو الإتمام. طيب نواصل. قال: وأما تسمية العقوبة المقدرة حدا فهو عرف حادث يعني جديد، ومراد الحديث أن من ضرب لحق نفسه، يعني حديث لا يوجد فوق 10 أسواق، كضرب الرجل امرأته في النشوز لا يزيد على 10 جلدات، وكذلك ضربه لولده. والجلد الآن انتهى من هذا، سيدخل في كيفية التعزير بالجلد. الجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط، وهذا مهم جدا، وقد حدده بعض الفقهاء بأن يكون السوط متوسطا، لا هو قديم فيكون يابسا مؤلما، ولا هو جديد رطب فلا يكون مؤثرا، وأيضا لا يرفع يده إلى أقصى درجة فيؤلم، ولا هو أيضا يخفضها حتى يكون كأنه إنما يلعب ويمزح مع صاحبه. فلذلك قال: والجلد الذي جاءت به الشريعة هو الجلد المعتدل بالسوط، فإن خيار الأمور أوساطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين، يعني لا هو بالقوي ولا هو بالضعيف، وسوط بين سوطين، يعني لا هو بالسوط اليابس ولا هو بالسوط اليابس جدا ولا هو بالسوط الرطب. ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع، يعني بالعصي وما شابهها، ولا يكتفى فيه بالدرة لضعفها، بل الدرة تستعمل في التعزير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالسوط، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالسوط. ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب. صححوها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب. مثلا إذا كان عليه مثل هذا فهذا وما شابهه يمنع ألم الضرب، فلا بد أن ينزع عنه، ولا ينزع عنه باقي لباسه حتى يشعر بالضرب. كذلك بعض اللباس مثل ما يوجد في بعض اللباس الإفرنجي هذا، فإنه يكون قويا جدا يمنع ألم الضرب. بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والذراء ونحو ذلك، ولا يربط، يعني لا يربط المعزر إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا المحدود إذا لم يحتج إلى ذلك، فإذا احتج إليه كان خيفا أن يهرب أو لا يكون مؤثرا فيه فعل به. ولا يضرب وجهه ومن الوجه الرأس وما شابه ذلك، وأي مقتل فإنه لا يضرب عليه. ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه، أي إذا ضرب. ولا يضرب مقاتله، يعني المواضع مثل الكلى ومثل الأعضاء التناسلية ومثل القلب والكبد وما شابه ذلك مما يكون الضرب عليه مؤديا إلى القتل، فإن المقصود تأديبه لا قتله، سواء كان هذا في الحد أو كان في التعزير. وهذه مسائل مهم جدا أن ينبه عليها الشباب وأن يربوا عليها، فإن بعض الناس يبلغ به الحرص على القيام لله عز وجل بالحق أن يتجاوز الحد الشرعي. ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. طيب تأذن، أذن ثم نواصل، لا بد أن نختم هذا. إذن نواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان: أحدهما عقوبة المقدور عليه من الواحد والعدد كما تقدم، والثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال. وقد فرقت الشريعة بين المقدور عليه والممتنع في أحكام كثيرة، فأوجبت من التثبت في المقدور عليه والمعاملة ما ليس في الممتنع. قال: الثاني عقاب الطائفة الممتنعة كالتي لا يقدر عليها إلا بقتال، فأصل هذا هو شهاد الكفار أعداء الله ورسوله، فكل من بلغته دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دين الله الذي بعثه به فلم يستجب له فإنه يجب قتاله حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ولأن الله لما بعث نبيه وأمره بدعوة الخلق إلى دينه لم يأذن له في قتل أحد على ذلك ولا قتاله حتى هاجر إلى المدينة، فأذن له وللمسلمين بقوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. كما قلت سنمشي بسرعة. الشيخ هنا تحدث عن مسألتين، المسألة الأولى وجوب دعوة من يريد من يراد أن يجاهد، وهذا إنما هو في جهاد الطلب، أما جهاد الدفع فإن الإنسان يدفعه كيفما كان، أما جهاد الطلب فالصحيح فيه مذهب جمهور أهل العلم أن من لم تبلغه الدعوة فإنه يجب إنذاره ودعاؤه قبل جهاده جهاد الطلب، وأما من بلغته فإنه لا يجب ذلك. هذه المسألة. المسألة الثانية التي ذكرها الشيخ هي مراحل تشريع الجهاد. الجهاد كان محرما أولا في أول الإسلام طيلة مكوث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم صار جائزا، وأول ما نزل من جواز قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فهذه المرحلة الثانية وهي مرحلة الجواز، كان محرما عليكم أن تجاهدوا فقد أبحت لكم الجهاد، ولذلك هذه الآية نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه من مكة إلى المدينة، فلما سمعها أبو بكر الصديق قال قد علمت أنه سيكون قتال. المرحلة الثالثة ثم إنه بعد ذلك أوجب عليهم القتال، أي صار واجبا بقوله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وأكد الإجابة وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية. والغالب على أهل العلم أنهم يذكرون أن الجهاد لما وجب وجب على مرحلتين، المرحلة الأولى أنه كان مجرد دفاع فلا يجب القتال إلا في حال الدفاع، والمرحلة الثانية وجوبه لقتال المشركين عامة. وبالتتبع في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لم أجد المرحلة الثالثة أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن فرض عليه الجهاد وهو يخرج لقتال الكفار ولم تأتي فترة ينتظر فيها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه العدو. ولذلك الشيخ هنا لم يذكرها وإنما قال وأكد الإيجاب وعظم أمر الجهاد في عامة السور المدنية وذم التاركين له ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب. قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه الآية يسميها أهل العلم آية الأعذار الثمانية، لأن الله عز وجل ذكر فيها ثمانية أعذار هي غالب ما يتعذر به المتعذرون عن الجهاد. أولهم الآباء ويدخل فيهم الأمهات، الثاني الأبناء والبنات والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال التي حصلها الإنسان في ويخشى تبعات الجهاد، فأخبر الله عز وجل أن من قعد عن الجهاد المتعين بسبب هذه الأعذار أو غيرها من الأعذار التي لم يجعل الله عز وجل أعذارا شرعية فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهدده الله عز وجل ويكفي الإنسان هذا زاجرا عن القعود عن الجهاد أن يقول له الله عز وجل فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، نسأل الله العافية. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. ولذلك قال بعض أهل العلم إن جميع السور التي ذكر فيها القتال فإنها محكمة غير منسوخة. فهذا كثير في القرآن، يعني الحض على الجهاد والتأكيد عليه وذم التاركين له إذا تعين وصفهم بالنفاق ومرض القلوب وما شابه ذلك، وكذلك تعظيمه وتعظيم أهله في سورة الصف التي يقول فيها: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لكن لا بد أن يكون هذا الجهاد في سبيل الله عز وجل، فلو كان ليس في سبيل الله عز وجل، سواء كان في سبيل كفري شركي أو كان في سبيل معصية كإقامة إمارة وزعامة، فهذا ليس في سبيل الله عز وجل. ولا بد أن يكون أيضا على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وملتزما بشرع الله تبارك وتعالى، فإذا لم يكن ملتزما بشرع الله عز وجل وكان إفسادا في الأرض أو قتلا للمسلمين أو استباحة لأموالهم، فليس هذا جهادا في سبيل الله عز وجل، ولا يحصل لصاحبه منه إلا الوزر. فإذا كان جهادا في سبيل الله ملتزما شرع الله، ما النتيجة؟ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وفي الدنيا أيضا أجر وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، وهذه أعمال فاضلة، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. وقوله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فانظروا كيف جمع الله تعالى بين الصفتين المحمودتين، صفة الذلة على المؤمنين وصفة العزة على الكافرين. فلا بد أن يكون المجاهد ذليلا للمؤمنين وعليهم، رحيما بهم، رفيقا بهم، قائما بشؤونهم، عزيزا على الكافرين، شديدا عليهم. فإذا غلبت عليه إحدى الصفتين كان ذلك نقصا فيه. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، وهذه أمور خارجة عن إرادة الإنسان، يصيبه الظمأ ويصيبه النصب وتصيبه المخمصة دون أن يكون له بذلك سبب، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، يعني يمرون منه دون أن يقصدوا إغاظة الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا أيا كان ذلك النيل مهما كانت بساطته، إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهذا فيما ليس من فعل الإنسان وفي مقدوره، أما ما كان في مقدوره: ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فذكر ما يتولد من أعمالهم، ها هو شرحه الشيخ، فذكر ما يتولد من أعمالهم وما يباشرونه من الأعمال. الأول يتولد من أعمالهم والآخر هم يباشرونهم. والأمر بالجهاد وذكر فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر، وبالنسبة للمجاهدين الأمر عندهم واضح وما يحتاج إلى إفاضة فيه. ولهذا كان أفضل ما تطوع به الإنسان هذا حين يكون تطوعا، أما حين يكون فرض عين فإنه يجب على الإنسان. وكان باتفاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ومن صلاة التطوع وصوم التطوع كما دل عليه الكتاب والسنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. وقال: إن في الجنة لمئة درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، أعدها الله للمجاهدين في سبيله. متفق عليه. وقال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه البخاري. هذا مجرد الغبار، لذلك قال بعض أهل العلم: إذا كان هذا مجرد مس الغبار قدمه يحرم به على النار، فكيف بمن جد واجتهد وسعى وبذل؟ وقال صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. والرباط من أعظم ما في الجهاد، ومن أكثره فضائل، ومن أشقه وأصعبه على النفوس أيضا. فإن أسهل ما في الجهاد هو القتال، أسهل ما في الجهاد هو القتال، فإن القتال إما قاتل أو مقتول وانتهى الأمر. أما الصبر على الرباط، والصبر على الحراسة، والصبر على الإخوان، والصبر على شدة الطريق، فهو يحتاج إلى صبر ومصابرة، فلذلك كان فيه هذا الفضل العظيم. وتجد بعض المجاهدين شجاعاً مقداماً مقاتلاً شرساً مقتحماً في الصفوف الأولى، لكنه لا يصبر ساعة أو يوماً أو أياماً قليلة على الرباط أو الحراسة، فهذا خلل في الإنسان إذا قد يؤدي به في بعض الأحيان إلى الانتكاسة، نسأل الله عز وجل العافية، خاصة إذا كانت الجبهة جبهة حالها شديد وتحتاج إلى صبر وقد لا يتيسر فيها القتال، فليعد الإنسان نفسه لذلك. إذن من فضائل الرباط، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله. وتذكر مثل هذه الفضائل تفيد الإنسان وتثبته وتعينه على الرباط. وإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه ومن الفتان، وهو سؤال منكر ونكير في القبر، رواه مسلم. وفي السنن: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال الترمذي: حديث حسن. وفي مسند الإمام أحمد: حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها، هذا فضل الحراسة. وفي الصحيحين أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بشيء يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيع. قال: أخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال: لا. قال: فذلك الذي يعدل الجهاد. وفي السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة سياحة، وسياحة أمة الجهاد في سبيل الله. وهذا باب واسع، باب فضائل الجهاد، لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه. وأجمع كتاب جمع مثل هذه الأمور وحرض عليها وينبغي أن يكون رفيق المجاهد هو كتاب مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق ومثير الغرام إلى دار السلام للإمام ابن النحاس رحمه الله تعالى، فإنه جمع فيه من الآيات والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والآثار وأخبار السلف وأقاصيصهم وبعض الأحكام الفقهية ما فيه تثبيت وكفاية وغنى. قال: وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات، صححها، ومشتمل على جميع.
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة
ومشتمل على
أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة،
إنه مشتمل من محبة
متفق عليه
والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة، صححها، والأمة بينه مكتوب الأمن إن، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة، فإن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه الجهاد استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. وإن من الناس من يركب في الأعمال الشديدة في الدنيا والدنيا مع قلة منفعتها، وهذا شيء ملاحظ مجرب، فإنك تجد الإنسان يبذل نفسه وماله ووقته في أشد الأعمال، وربما كانت هذه الأعمال محرمة، فإذا قيل له هيا يا الجهاد نكص ونكل. فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب في ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت، فموت الشهيد أيسر من كل ميتة، كما عند النسائي أنه لا يجد الشهيد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. وهي أفضل الميتات. وإذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد ومقصوده هو أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي العليا، هذا هو شرط الإخلاص الذي لا بد منه، فمن امتنع من هذا قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة، الآن سيأتي إلى بعض صور التزام الشريعة في الجهاد، فأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، فلا يقتل عند جمهور العلماء إلا أن يقاتل بقوله أو فعله. وإن كان بعضهم يرى إباحة قتل الجميع لمجرد الكفر إلا النساء والصبيان لكونهم مالا للمسلمين، والأول هو الصواب، لأن القتال هو لمن يقاتلنا إذا أردنا إظهار دين الله، كما قال الله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وقال لأحدهم: الحق خالدا فقل له لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، والعسيف هو الأجير الذي يشتغل في المزرعة وما شابه ذلك. وفيها أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا صغيرا ولا امرأة، وذلك أن الله تعالى أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق. وانتبهوا لهذه القاعدة فإنها مفيدة، أباح من قتل النفوس ما يحتاج إليه في صلاح الخلق، فحيث لم نحتاج إلى قتلهم فيتركون، كما قال تعالى: والفتنة أشد من القتل، أي أن القتل وإن كان فيه شر وفساد ففي فتنة الكفار من الشر والفساد ما هو أكبر منه. فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء: إن الداعية للبدع المخالفة للكتاب والسنة تصححها يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت، أي خطيئة، لم تضر إلا صاحبها، وإذا ظهرت فلم تنكر، صححها، وإذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، وهذا أحد ما ذكرت أن الشريعة فرقت فيه بين المقدور عليه والممتنع، ولم توجب قتل المقدور عليه منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء، كما دل عليه الكتاب والسنة. وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخا، ولكن هذا قول ضعيف. فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم أخذوا الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى ومن المجوس محل إجماع من أهل العلم، ومن سواهم يعني من الكفار فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. والصحيح هو جواز أخذ الجزية من جميع المشركين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة بن حصيب: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال، وذكر منها الجزية. قال: وأيما طائفة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم بعض الصحابة ثم اتفقوا، حتى قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فقال له أبو بكر: فإن الزكاة من حقها، والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعهم. قال عمر: فما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة أنه أمر بقتال الخوارج ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان. صححوها. أحداث الأسنان يعني صغار في السن، وهذه إحدى صفات الخوارج الثابتة التي وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بها. سفهاء الأحلام، أي أن عقولهم خفيفة طائشة، وهذه أيضا إحدى صفاتهم الثابتة التي وصفهم بها النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون من قول خير البرية، الآية والحديث: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يعني مجرد كلام، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما يخرج منها، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. وفي رواية لمسلم عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن، ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز قراءتهم تراقيهم. وهذا من عدم الفقه ومعدم التفقه في كتاب الله عز وجل. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل، أي من كثرة هذا الأجر. وعن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وهذه أيضا إحدى صفات الخوارج الثابتة عنهم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تكون أمتي فرقتين يقع بينهما الخلاف، فيخرج من بينهما مارقة يلي قتلهما أولى الطائفتين بالحق. فانظروا من قتل الخوارج، قتله علي، قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومع ذلك ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن عنده الحق كله، وإنما قال أولى الطائفتين بالحق، أي أقربهما وأدناهما إلى الحق. نعم. فهؤلاء الذين قتلهم علي الأمير المؤمنين علي رضي الله عنه لما حصلت الفرقة بين أهل العراق والشام، وكأهل العراق هم علي بن أبي طالب، وأهل الشام هم معاوية بن أبي سفيان رضي الله عن الجميع، وكانوا يسمون الحرورية، وسموا الحرورية نسبة إلى منطقة خرجوا منها وهي حروراء، فهذا هو سبب تسميتهم بالحرورية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن كلا الطائفتين المفترقتين من أمته، وأن أصحاب علي أولى الطائفتين بالحق، ولم يحرض إلا على قتال أولئك المارقين الذين خرجوا من الإسلام وفارقوا الجماعة واستحلوا دماء من سواهم من المسلمين وأموالهم. فثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أنه يقاتل من خرج عن شريعة الإسلام وإن تكلم بالشهادتين. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر. وهنا تنبيه، وهو أن بعض الناس رسخ في ذهنه أن الطائفة الممتنعة تساوي المرتدة، وهذا خطأ محض، فإن الطائفة الممتنعة هي كل طائفة امتنعت على أمر، فقد يكون هذا الامتناع على كفر، وقد يكون على أمر محرم، وقد يكون على غير ذلك. فلذلك انظر كيف امتنع هؤلاء على ترك السنة الراتبة وركعتي الفجر مع أن تركهما ليس بكفر. وقد اختلف الفقهاء في الطائفة الممتنعة لو تركت السنة الراتبة كركعتي الفجر هل يجوز قتالها على قولين: أما الواجبات والمحرمات الظاهرة صححوها. أما الواجبات والمحرمات، أما الواجبات والمحرمات الظاهرة والمستفيضة فيقاتل عليها بالاتفاق حتى يلتزموا أن يقيموا الصلوات المكتوبات ويؤدوا الزكاة ويصوموا شهر رمضان ويحجوا البيت، ويلتزمون ترك المحرمات من نكاح الأخوات وأكل الخبائث والاعتداء على المسلمين في النفوس والأموال ونحو ذلك. وقتال هؤلاء واجب ابتداء بعد بلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إليهم بما يقاتلون عليه. فأما إذا بدأوا المسلمين، يعني بدأوهم بالقتال، فيتأكد قتالهم كما ذكرناه في قتال الممتنعين المعتدين قطاع الطرق، هذا ذكرناه. وأبلغ الجهاد الواجب للكفار والممتنعين عن بعض الشرائع كمانع الزكاة والخوارج ونحوهم يجب ابتداء ودفعا، فإذا كان ابتداء فهو فرض على الكفاية، إذا قام به البعض سقط الفرض عن الباقين وكان الفرض لمن قام به، كما قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وغير المقصودين. وانظروا كيف عبر: إذا أراد العدو، مجرد إرادة، فكيف إذا فعل؟ فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبا على المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين لإعانتهم. قال الله تعالى وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنصر المسلم وسواء كان الرجل من المرتزقة القتال أو لم يكن. قلنا معنى المرتزقة هم الجنود النظاميون الذين يأخذون راتبا يعني رزقا مقابل خدمتهم، فسواء كان من هؤلاء الجنود أم لم يكن منهم من المتطوع فإنه إذا صال العدو على أرض المسلمين الكافر فإنه يجب عليه الجهاد، وهذا يجب بحسب الإمكان على كل أحد بنفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب، كما كان المسلمون لما قصدهم العدو عام الخندق لم يأذن الله في تركه لأحد، صححها، لم يأذن الله في تركه لأحد كما أذن في ترك الجهاد ابتداء لطلب العدو الذي قسمهم فيه إلى قاعد وخارج، يعني هذا جهاد الطلب، بل ذم الذين يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الخندق في جهاد الدفع يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهذا كثير في الناس حين يتعين الجهاد تبدأ الأعذار والتعذرات ونريد كذا ونريد المحافظة ونريد إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لا أتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، نسأل الله العافية. فهذا دفع عن الدين والحرمة والأنفس وهو قتال اضطرار أي جهاد الدفع، وذلك أي جهاد الطلب قتال اختيار للزيادة في الدين وإعلانه ولإرهاب العدو كغزات تبوك ونحوها. غزات تبوك هي من قتال الاضطرار من جهاد الدفع ونحوها، فهذا النوع من العقوبة هو للطوائف الممتنعة. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى، يبدو أننا أعطلنا الليلة، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.
جزى الله فضيلة الشيخ عنا خير الجزاء ونفعنا بما قدم، وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.